بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، المحاضرة السابعة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدارسة مسميات الزواج المعاصرة، وقد انتهينا إلى الكلام حول الزواج المؤقت. فمعظم الفقهاء يتناولون الزواج المؤقت تحت اسم الزواج إلى أجل، والفقهاء تحدثوا عن ثلاثة أنواع من الزواج كلها تندرج تحت الزواج المؤقت، وهي زواج التحليل وزواج المتعة والزواج إلى أجل. فهذه ثلاثة أنواع تعتبر زواجا على التأقيت، وإن اختلفت الدوافع والأغراض الدافعة إليها، وقد تختلف من حيث الصيغة التي يتلفظ بها العاقدان. وبعض العلماء اعتبروا أنه لا فرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تزوج امرأة إلى مدة فهو نكاح متعة. فالزواج المؤقت، شيخ الإسلام وطبعا عامة العلماء لا يفرقون بين الزواج المؤقت وزواج المتعة. وحاصل الكلام في هذه المسألة، أو حاصل عبارات العلماء حول حكم الزواج المؤقت، ثلاثة أقوال. قول الأول: مذهب بعض أهل العلم وهو بطلان الزواج المؤقت، يتزوج إلى أجل معين، فهذا الزواج باطل، وهو نفس زواج المتعة، إذ لا فرق بين المتعة وبين المؤقت، فحكمهما واحد. وإن الزواج المؤقت باطل، لا يفيد حكما أصلا، ولا يترتب عليه أي أثر من أثار الزواج الصحيح. سبب بطلانه أنه محدد بزمن معين، وهذا قول جماهير العلماء. إذن الزواج المؤقت هو نفس زواج المتعة، والتالي فهو زواج باطل ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح. القول الثاني: أن الزواج المؤقت لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة، وهو زواج باطل في الأساس إذا لم يقع به دخول، وإذا وقع به دخول فحكمه أنه فاسد، يترتب عليه بعض آثار عقد الزواج الصحيح كالنسب والمهر والعدة. أما القول الثالث وهو رأي الإمام زفر، فإنه فرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت، والتفرقة عنده أن الزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج، كأن يقول الرجل للمرأة أو وليها: تزوجتك لمدة 10 أيام أو سنة، بخلاف المتعة حيث يستعمل الرجل ألفاظ المتعة فيقول: متعيني بنفسك مدة 10 أيام أو شهر. فهذا الاختلاف اللفظي فارق جوهري في نظر الإمام زفر. ففقهاء الإسلام قرروا أن الأصل في الزواج أنه عقد على التأبيد، ولذلك قالوا: إن العقد الذي ينص فيه على مدة معينة كسنة أو سنتين يكون باطلا، لأن المقصود بعقد الزواج هو تحقيق العشرة الدائمة وإنجاب الأولاد وتربيتهم وغير ذلك، ولم يشرع الزواج لتحقيق متعة عابرة أو تحقيق غرض معين، كمن يذهبون مثلا إلى الغرب فيتزوج المرأة من أجل الحصول على الجنسية ونحوها، فهذا أمر غير مشروع. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله تعالى، وهو من كبار علماء العراق من أهل السنة، عالم جليل الفضل، وله موسوعة تسمى المفصل في أحكام المرأة، فيقول في هذه الموسوعة: والقول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت أنه من أفراد أو أنواع زواج المتعة ومن صيغ هذا الزواج، والمتعة باطلة بجميع صيغ نكاحها. فكذا هذا النمط من الزواج الذي ذكرنا صيغه، وسواء كان التوقيت لمدة طويلة أو قصيرة، يعيش مثلها الزوجان أم لا يعيشان إليها عادة، يعني يقول مثلا: تزوجتك لمدة مثلا 200 سنة، في العادة الإنسان لا يعيش 200 سنة، لكن ما دام مؤقتا فنفس الحكم، يعني أنه باطل حتى لو كان أقت إلى مدة لا يعيشان إليها عادة. لأن الذي شرعه الإسلام في النكاح وفي صيغته التي ينعقد بها هو النكاح المؤبد، وصيغة صريحة في التأبيد التي لا يقترن بها شيء من التأقيد. فمثل هذا النكاح الذي شرعه الإسلام وهو الذي لا يقطعه إلا موت أحد الزوجين أو لعارض الطلاق المشروع. أما الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت فالسواد الأعظم كما قلنا من علماء المسلمين لا يفرقون بين زواج المتعة والزواج المؤقت، إلا أن الإمام زفر وهو من أصحاب أبي حنيفة يفرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة بناء على اختلاف اللفظ، أن اللفظ هنا مخالف للفظ هناك، فالزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج، كأن يقول الرجل للمرأة أوليها تزوجتك لمدة 10 أيام أو سنة، بخلاف المتعة فإنه يستعمل ألفاظ المتعة، وهذا فارق جوهري في نظر الإمام زفر، لأنه اعتبر المدة في الزواج شرطا ملغيا لا قيمة له، يعني يعد المدة من لغو الكلام، يعني يجعل العقد ما دام العقد في كلمة زوجني مثل ابنتك لمدة كذا، فالإمام زفر ينظر لكلمة زوجني، فهذه الكلمة هي التي يعول عليها، أما لمدة كذا فهذا شرط ملغي لا قيمة له، وهو بمثابة لغو الكلام، لأن الزواج إذا أطلق أطلق بدون تقييد، فيصحح هو العقد ويجعله صحيحا يترتب عليه كافة آثار العقد الشرعي الصحيح. أما الشرط المدة فهو يعتبره شرطا إيه؟ ملغيا فاسدا. وزفر يرى أن الشريعة نسخت زواج المتعة، فإذا قال رجل لمرأتي متعيني نفسك إلى مدة شهر فهذا هو المنسوخ في الشريعة، أما إذا قال تزوجتك مدة شهر أو سنة فهذا لم يرد فيه دليل النسخ، وقياسه على المتعة لعلة التأقيت قياس مع الفارق، لأنه يتفق مع المتعة في التأقيت أحيانا، إلا أنه يختلف معها اختلافا جوهريا في الصيغة، والتي هي ركن الزواج عند الحنفية. وعلى هذا يكون الشرط بتوقيت الزواج باطلا وفاسدا وملغيا، أما العقد فهو صحيح. فظفر نظر إلى الألفاظ والمباني في الزواج المؤقت ولم يلتفت إلى المقاصد والمعاني، وجماهير العلماء لم يلتفتوا إلى الألفاظ والمباني وإنما لاحظوا المقاصد والمعاني. ولا شك أن رأي جمهور العلماء له سنده وأدلته القوية، وهو الراجح في هذه المسألة، ولا شك أيضا أن رأي الإمام زفر رحمه الله تعالى هو الرأي المرجوح في هذه المسألة. والمتعارف عليه عند المسلمين أن الحياة الزوجية تكون حياة مشتركة بين الرجل والمرأة، ولا تنتهي إلا بالموت أو الطلاق، فإذا مات الزوج أو ماتت الزوجة انتهت هذه الرابطة بين الزوجين، وبعد انتهاء عدة الوفاة تصبح المرأة خالية من الموانع الشرعية وتستطيع أن تتزوج من رجل آخر، أو تنقطع الحياة الزوجية لعارض كالطلاق، وبعد انتهاء العدة من الطلاق يمكن أن تتزوج رجلا غير زوجها الأول. فالمسلمون تعارفوا على تأبيد الزواج لا تأقيته، والمفاسد الاجتماعية التي تترتب على تأقيت الزواج كثيرة جدا، وتؤدي إلى عدم استقرار المجتمع وعدم استقرار الأسرة، حيث يمكن أن يحدث خلل كبير في تركيبة المجتمع يؤدي إلى تهلهله وتفككه. فالشريعة عندما اشترطت التأبيد في الزواج فإن ذلك كان لفوائد جمة، وتأقيت الزواج يقضي تماما على هذه الفوائد ويحصل خسائر كبيرة جدا. الزواج المؤقت لا يوجد فيه رحمة ولا يوجد فيه مودة ولا سكن ولا أسرة ولا قوامة ولا احتباس ولا توارث ولا تربية للنسل المتوقع، فماذا يجنى بعد ذلك من زواج قرن بمدة معينة طالت أم قصرت؟ فمن الناحية التطبيقية الزواج المؤقت لا فرق بينه وبين زواج المتعة، من حيث إنه عقد لمدة معينة وإن اختلفت عبارة العاقد فيه، فإذا عقد على امرأة لمدة سنة ليحصل مثلا على جنسية، أو عقد رجل على امرأة لمدة سنة ليستمتع بها، فكلاهما عقد على منفعة تنتهي بمجرد انتهاء المدة الزمنية. وغالب وقوع الزواج المؤقت ليس في بلاد المسلمين، ولكن هو يقع في الجاليات الإسلامية التي تعيش في الغرب بهدف الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، ويتفق الزوج مع الزوجة إما تصريحا أو باتفاقيات أمام محام أنه متى حصل على الجنسية تنتهي الرابطة الزوجية، وقد يستمتع الرجل بالمرأة أثناء مدة الاتفاق وقد ينجب منها طفلا. إن كان ولا بد من موضوع الجنسية هذا، وإن كان طبعا هذه قضية خطيرة ليست قضية سهلة الإنسان يتخلى عن جنسية الإسلامية أو العربية ليذوب في مثل هذه المجتمعات التي تكون خسارة فيها يعني فادحة إذا تجنس بجنسيتها في الدين. قد يجني في الدنيا أشياء، لكن في الدين من شبه المقطوع به أنه يفسد يعني دينه ويخسر فيه كثيرا. فإن كان ولا بد فهو يتزوج امرأة على التأبيد. إذا كان على التأبيد فحتى لو جنى هذه الشيء لا تنتهي الرابطة الزوجية إلا بالموت أو لعارض يعني الطلاق، ولا ينبغي أن يبرم العقد بنية الطلاق بل يقصد فيه التأبيد، وبهذا يكون قد وافق الشريعة في تصرفه ونال ما يريد من منافع كالجنسية وغيرها من الزواج إذا كان يجوز له أن ينال هذه المنافع. هذه قضية أخرى. ثم بعد ذلك يتناول الباحث الزواج العرفي. يقول: هذا النوع من الزواج من أكثر الأنواع انتشارا في أنحاء البلاد الإسلامية، ويقابله الزواج الموثق لدى الدوائر الرسمية في الدولة، والذي يجري عادة بواسطة مأذون الأنكحة الشرعية. وقد اكتسب هذه التسمية بسبب بعض الإجراءات التي قامت بها دولة ما من وجوب تسجيل الزواج لدى مؤسساتها ووجوب إجرائه على يد مأذون الأنكحة الشرعية. والعرفي كلمة منسوبة إلى العرف، والعرف في ميزان الشرع الإسلامي له مكانته وله سلطانه إذا كان معتبرا ولم يكن مخالفا للنصوص الشرعية. فالعرف بشكل عام هو من المصادر الشرعية التبعية التي تشغل في الفقه الإسلامي حيزا واسعا. والعرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل. إذن موضوع العرف هو الأحكام التي تتعلق بتصرفات الناس وتبدلها وتغيرها، فهي في الأصل من إنشاءات الناس وليست من إنشاءات الشريعة الإسلامية. فإذا تعرف الناس على شيء ما وكان هذا العرف معتبرا لا يتصادم مع النصوص الشرعية ولا يتناقض مع أحكامها بل يحقق مصلحة للناس ويضبط معاملتهم فهذا عرف معتبر صحيح. أما إذا تعارض مع أحكام الشرع فهذا عرف فاسد غير معتبر ويجب العمل على تغييره. أما فيما يتعلق بالزواج العرفي فهذا اصطلاح حديث لا تجده بهذه التسمية في التراث الفقهي القديم. والزواج العرفي ليس معناه أن الناس أنشأوا زواجا أو عادة في عقد الزواج من عندهم بحيث أوجدوا صيغة للإيجاب والقبول من عندهم وأوجدوا شروطا لهذا العقد من عندهم وتعرفوا على هذه الصيغة والشروط، ليس المقصود ذلك. وإنما المقصود من هذه التسمية وسبب تسمية الزواج بالعرفي في الغالب هو يبقى عدم تسجيله في المحاكم الشرعية. يبقى كلمة الزواج العرفي مش بنرجع فيها لمعنى العرف، إن العرف هو من إنشاءات الناس، مش معناه إن ده نوع من الزواج الناس هم الذين اخترعوه، اخترعوا ألفاظه واخترعوا شروطه إلى آخره. لا، الزواج العرفي في قضيتنا هنا هو الزواج الذي لم يسجل في المحاكم الشرعية. فإذا تزوج رجل ما شفويا دون أن يحضر مأذون الأنكحة الشرعية وكان هذا الزواج مستوفيا لأركانه وشروطه، أطلق الناس على هذا الزواج زواجا عرفيا، لا لأن الناس ابتدعوا أركانا وشروطا معينة تخالف الأركان والشروط التي وصفتها الشريعة في عقد الزواج الصحيح، ولا لأنهم أوجدوا من عندهم طريقة زواج على خلاف الشريعة، بل هو نفس ما طلبته الشريعة من أركان وشروط ومواصفات. والتسمية جاءت لتعرف أن هذا الزواج غير موثق بوثيقة رسمية عند مأذون الأنكحة الشرعية. ولذلك قالت مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عرفت الزواج العرفي فقالت: هو الصلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب. والمقصود من أنه يكون مكتوبا في بعض الأحيان، يعني مكتوبا بين الزوجين نفسيهما لا بوثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية ومدونة في سجلاتها. إذن الزواج العرفي زواج يتم حسب شريعة الإسلام مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية من عاقدين وولي وشهود وإعلان. فانتبهوا لهذا، هذا هو الذي نقصده بالزواج العرفي، لأن ممكن واحد يطبقه على الزواج السري أو على أي شيء من الأشياء الأخرى، لكن كلامنا الآن على الزواج العرفي الذي نقصده نحن هنا هو الذي يتم موافقا للشريعة الإسلامية مستوفيا لأركانه وشروطه من عاقدين وولي وشهود وأعلان. إعلان طبعا ده في بعض الأحيان بيحصل إعلان. ومهر، وما كانت تسميته بالعرفي إلا لتعارف الناس على إبرامه بعيدا عن الدوائر الرسمية في الدولة، وبعيدا عن مأذون الأنكحة الشرعية، وبعيدا عن الوثيقة التي تحمل رقما معينا. هذه هي سبب تسمية هذا النوع من الزواج بالزواج العرفي. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: يظن طائفة من طلبة العلم وكثير من العوام أن المراد بالزواج العرفي اقتران رجل من امرأة من غير عقد أو بعقد لم تتوافر فيه شروطه، وليس هذا هو المراد بالزواج العرفي. فإن اقتران رجل بامرأة من غير عقد أو بعقد لم تتوفر فيه شروطه فإن هذا لا يعد عقدا أو هو عقد باطل. وأكثر ما يطلق الزواج العرفي على عقد لم يسجل في المحكمة الشرعية ولم يجر على يد مأذون ولم تصدر فيه وثيقة زواج. مثل هذا العقد إن توفر فيه ركناه الإجاب والقبول الدلان على رضا الزوجين ولم يخلو من المهر وتوفرت فيه شروط العقد وخلى العقد من التوقيت فإنه زواج صحيح شرعا ولا يبطل بعدم تسجيله. يعني المقصود هو عقد شرعي مستوفي كل أركان وشروط العقد الشرعي وهو لا يبطل بسبب عدم تسجيله. فالزواج العرفي هو زواج استوفى شروطه الشرعية دون أن يوثق رسميا، وقد أطلق عليه العامة الزواج العرفي، فهذا في نظر الشريعة زواج صحيح ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية، ويستوي أن يكون الزواج مكتوبا أو غير مكتوب أصلا. لكن إذا كان مكتوبا فديبت أمش ورقة صدر عن المأذون، دي ورقة إيه فيما بين الولي مثلا والزوج، فهو ينقصه الإثبات الرسمي الذي تصح به المطالبة أمام المحاكم حفاظا للأسرار وصيانة للحياة الزوجية. فإذا بناء على أن ده تعريف الزواج العرفي، ففي هذه الحالة نقدر نقول أن هو ده الزواج اللي كان موجود باستمرار في كل العصور الإسلامية السابقة. في الأزمنة السابقة كان الزواج يتم بالإيه؟ بالصيغة، هو بالشروط المعروفة. فده هو يعني يعتبر في الأصل هو كان موجود، وبالعكس الذي ضر هو الإيه؟ التوثيق. فكان يتم في الزمن الأول بالإجاب والقبول شفويا بدون عقد رسمي أو عرفي، لأن الدين كان متينا عند الناس والضمائر كانت حية والنفوس كانت طيبة، ثم جاء العقد العرفي فيما بعد. السؤال الآن: هل عدم توثيقه يحدث خللا في صحته؟ لا على الإطلاق. فالزواج العرفي ما دام واقعا مستوفيا لأركانه فهو عقد زواج صحيح ولا يبطل بعدم تسجيله. يقول بعض الباحثين إن النكاح العرفي إذا عقد سرا بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم. ودي الصورة الشائعة الآن، ويطلق عليه أحيانا الزواج العرفي ما بيحصل بين الشباب الجامعة أحيانا، وممكن أقل من كده، ممكن طلبة في ثانوي للأسف الشديد بيحصل زواج والشيطان يلبس عليهم معرفش كلام جابوه منين عشان بس يعني يخدعوا أنفسهم، فيقول قولي وهبتك نفسي، وزواج بلفظ الهبة، في حين أن التزويج بلفظ الهبة لا يحل لأحد أبدا، ولا يجوز لأحد أن يستدل بقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا عقد باطل باتفاق جميع العلماء، لأنه نكاح سر ليس فيه ولي وليس فيه صيغة شرعية وليس فيه إعلان. فالنكاح العرفي إذا عقد سرا بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم. وساعات يقول لك بيجيبوا اثنين من زملائهم نفس الشلة، يجيبوا اثنين من زملائهم يعني يدفعوا معولا عن معوله، لأن هذا بيجي يخدمه والتاني بعد كده بيخدمه في نفس الشيء، يتعاون معاه في هذا النوع من العبث يعني، فيجيبوا اثنين من نفس الشلة عشان الموضوع مكتوم، ويجوا هم يشهدوا دون أن يعرف وليها الشرعي وبدون إعلان وبدون مهر أحيانا إلى آخره. فالنكاح العرفي إذا عقد سرا بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصل جميع على كتمانه فهو باطل عند المالكية، صحيح عند باقي الأئمة. وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم خلافا للإمام مالك الذي لا يشترط أثناء العقد حضور الشهود، مشترطا بدلا من ذلك الإعلان والظهور. أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول، فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة، صحيح عند الحنفية كما ناقشنا ذلك بالتفصيل. وعند الحنفية كما ذكرنا ونبهنا، حتى لو كان العقد صحيحا عندهم لكن الولي إذا لم يجزه فيبطل العقد، لكن إذا علم به وأجازه فهو صحيح. وهناك فرق كبير بين الزواج الباطل والفاسد عند الحنفية إذا تم الدخول بين الزوجين، وكذا الأمر إذا عقد بين رجل وامرأة وبحضور الولي ودون شهود فهو فاسد عند الحنفية إذا تم الدخول. أما بخصوص سرية العقد وعدمه فهذه مسألة تثار حول كل نوع زواج سواء كان عاديا أم مسيارا أم عرفيا. واضح؟ فدي قضية أخرى، قضية الزواج السري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها، فهذه يزوجها الولي بإذنها، والابن ولي عند الجمهور، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق. فإذا نقل شيخ الإسلام هنا عدم حاجة الناس إلى إذن الحاكم أو من ينوب عنه في إجراء عقود زواجهم، وإن مسألة توثيق العقد وإذن الحاكم أو فرض الحاكم توثيق الزواج لا يؤثر في صحة العقد من حيث صحته وبطلانه، ويبقى الزواج العرفي صحيحا إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه ولو لم يوثق. وليس معنى هذا أن نقلل من أهمية التوثيق، بل من حق الدولة أن تفرض على مواطنيها إجراءات تكون سببا في حفظ الحقوق، وتخدم تلك الإجراءات المصلحة العامة للناس كافة. ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يتملص من الاعتراف أن توثيق معاملات الناس وتصرفاتهم لدى المؤسسة صاحبة الاختصاص في الدولة هو ضمان لحفظ حقوق الناس ومعاملاتهم، وصون لها من الإنكار والجحود والنزاع والخصومة. فالمصلحة المتوخاة من التوثيق مصلحة عامة تعود على الناس بالمنفعة، ولا شك أن الإسلام أرشد إلى نظرية التوثيق، ونزلت أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن التوثيق، وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعقد الزواج من ضمن العقود التي دعت الدولة إلى تنظيمها وتوثيقها لدى المحاكم الشرعية في كل دولة. وقد ناشد العلامة الشيخ الزرقاء رحمه الله تعالى الجهات الرسمية في الدول الإسلامية، وناشد العلماء إلى أن يلتفتوا إلى أهمية توثيق عقد الزواج. إن أهمية توثيق عقد الزواج في وقتنا المعاصر لا تقل عن الإشهاد عليه، حيث إن الشهادة على عقد الزواج إنما جعلت حفظا للحقوق وصونا للأعراض، والإشهاد على الزواج وسيلة لا غاية، وسيلة لإيه؟ لحفظ الحقوق وإثبات الزواج وأثاره. فإذا أصبحت هذه الوسيلة هي وسيلة الشهادة لا تجدي في تحقيق المقصود منها وهو حفظ الحقوق، فالشريعة حينئذ لا تمانع من مساندة هذه الوسيلة بوسائل أخرى مثل توثيق الزواج. وانتبهوا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجل كل العصور، يقول رحمه الله: ولم يكن الصحابة يكتبون الصداقات مهور، يعني لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وتنسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له. فانتبهوا كلام شيخ الإسلام الذي يمكن أن نستنبط منه أنه يقر فعلا أهمية التوثيق. واضح؟ بس التوثيق فيما مضى كان بيتم في هذه العقود ما بين الولي مثلا والزوج في ورقة خاصة به ما هم زي إيصال يثبت فيه المؤخر. الآن الدولة هي التي تشرف على هذا، ولا شك أن هذا أقوى وأمكن لحفظ يعني الحقوق. فانتبهوا جيدا لعبارة شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: ولم يكن الصحابة يكتبون الصداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وتنسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، والأهم من هذا إيه بقى؟ وفي أنها زوجة له. فهو أصلا كان بيتكتب وثيقة بمؤخر الصداق حتى إذا ما طالت المدة لا ينسى، ويثبت حق المرأة إذا توفي الزوج مثلا أو طلقت أو نحو ذلك. لكن الأهمية القصوى ليست فقط في المؤخر، لكنها في إيه؟ إنه لو جه الزوج بعد كده جحد الزوجية أو جحد نسب الأولاد في فراش الزوجية ونحو ذلك، فبتكون دي وثيقة، ده في إيصال بمؤخر الصداق. فهذه العبارة رائعة جدا من ابن تيمية، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له. فيقول المؤلف هنا: وينبغي أن نقف وقفة طويلة مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث إن الغاية من الكتابة كانت لإثبات الصداق، بل أكثر من ذلك، أن الكتابة كانت لغاية تثبيت الزواج، وأن المرأة المكتوبة في الوثيقة هي زوجة شرعية للرجل المذكور في الوثيقة. وذكر شيخ الإسلام أن الكتابة أصبحت عرفا عند الناس، حيث لم يكن في السابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دائرة رسمية لتوثيق عقد الزواج، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون عقد الزواج على الرغم من إرشاد القرآن الكريم لهم إلى كتابة الدين. وفي زمن شيخ الإسلام كان الناس يكتبون عقد الزواج عن طيب خاطر منهم، حيث أصبح جزءا من المهر مؤجلا بعدما كان كله معجلا، وتبدلت أحوال الناس من حيث صلاح الذمم، ولا يوجد أصرح من كلمة ابن تيمية وأوضح منها حينما قال: وفي أنها زوجة له، أي إن الكتابة لها فائدتان: الأولى تثبيت المهر ونوعه كي لا يكون خصومة فيه، والثانية وهي الأهم توثيق الزواج نفسه وتثبيت الزوجية عن طريق التدوين والتوثيق. وإذا كان الناس بحاجة إلى هذا الأمر في زمن ابن تيمية رحمه الله، فهو من باب أولى وآكد في زماننا، ولا يوجد أي مانع شرعي لإلزام الناس من قبل الدولة لتوثيق عقود زواجهم، لأن هذا يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة، ولا يوجد أي مانع شرعي أن تضبط الدولة مواطنيها بضوابط تعود عليهم بالمنفعة، ولا يوجد أي تعارض مع الشريعة الإسلامية إذا فرضت الدولة على مواطنيها نظاما عاما أو إجراءات معينة وأوجدت مؤيدات لمن يخالف هذه الإجراءات ولم يلتزم بالضوابط. ثم يناقش الزواج العرفي بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي. يقول: مر معنا الحكم الشرعي للزواج العرفي إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه فهو عقد صحيح شرعا. لدام الإنسان بيتكلم عن الزواج العرفي لابد أولا أن يفعل ما فعلناه، وهو بيان المقصود من الزواج العرفي، لأن بعض الناس يفهمون أن الزواج العرفي هذه علاقة سرية بين شاب وفتاة بورقة بينهما أو بغير ورقة بدون أركان الزواج، فأحيانا يطلق عليه عرف، لكن ليس هذا الذي نقصده، هذا باطل باتفاق العلماء كما بينا. كلامنا على العرفي اللي هو إيه؟ ينقصه فقط توثيق الرسمي بس. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: قد لا يستطيع الزوجان إثبات عقد الزواج مع رغبتهما في إثباته لسبب من الأسباب، كهلاك الوالدين قبل تسجيل الزواج، وقد ينتفي أحد الزوجين من الزوج والأولاد فيتضرر الزوج الآخر، والخاسر الكبير في الغالب هو الزوجة، فقد يغرر بها الزوج فترتبط به بعقد عرفي ثم يهجرها بعد ذلك، ولا تستطيع أن تثبت زواجها منه فيضيع ميراثها ومؤخرها ومهرها ونفقة عدتها، وتزداد المشكلة سوءا. هي المشكلة كمان مش في كده، يعني في شيء أخطر، هي على ذمته، يعني هي تظل على ذمته وهو يهجرها. طيب يعني لا هي بقى متزوجة ولا هي مطلقة حيث تزوج غيره، فطبعا هذا أيضا باب خطير جدا من أبواب الظلم. يقول: فقد يغرر بها الزوج فترتبط به بعقد عرفي ثم يهجرها بعد ذلك، ولا تستطيع أن تثبت زواجها منه فيضيع ميراثها ومؤخرها ومهرها ونفقة عدتها، وتزداد المشكلة سوءا إذا كانت قد رزقت بأطفال لا يعترف بهم فتقع بين نارين، فهي من جهة فقدت العائل الذي ينفق على أولادها، ومن جهة أخرى لا تستطيع أن تثبت نسب أولادها إلى أبيهم، وقد يحرمون بسبب ذلك من حقوق الجنسية والتعليم والتطبيب. ثم يتحدث المؤلف هنا عن أنه أعلم الناس وأعرف الناس بالمآسي التي يمكن أن تترتب على عدم توثيق الزواج هم الذين يعملون في جهاز القضاء الشرعي، سواء كانوا قضاة أم محامين، فلا يوجد أعلم منهم في رحلة عذاب من أنكر زوجها زواجها ونفى النسب إذا لم يوجد هنالك وثيقة تفيد أنه زوجها، وكانت هنالك ظروف لم تستطع الزوجة عرض بينتها كوفاة الشهود أو سفرهم. يقول: كم من ملف يفتح لدى المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية تحت اسم إثبات زواج وإلحاق نسب؟ كم من دعوى شرعية تقام لإثبات الزواج؟ كم من لائحة جوابية تقدم إلى المحكمة ينكر فيها الزواج زواجه من زوجته وأحيانا ينفي نسب الأطفال؟ ومن مئات قضايا إثبات الزواج العرفي الشفوي التي تفتح لدى المحاكم تحت رقم أساس كذا وتحت اسم إثبات زواج وإلحاق نسب ولم يقر الزوج بهذا الزواج. يذكر هنا قصة معينة، كان هو نفسه محام أو وكيلا عن المرأة في تلك الخصومة. يقول: قامت امرأة بتقديم دعوى إثبات زواج وإلحاق نسب ودعوى نفقة لها وللقاصرين ضد أحد الرجال، مدعية فيها أنه تركها والقاصرين بلا مال. ويقول للمؤلف: وكنت وكيلها في هذه القضية. فما كان من الزوج أثناء الجلسة الأولى في دعوى إثبات الزواج وقبل السير في دعوى النفقة إلا أن أنكر زواجه من المدعية وأنكر نسب القاصرين إليه، وقد كانت المدعية في دعواها ادعت أنها زوجة له مدخول بها أنجبت منه قاصرين. ولخطورة إنكار الزواج كلفتنا المحكمة بتوضيح وإثبات ما قلناه في دعوى إثبات الزواج العرفي أنها زوجة للمدعى عليه والقاصرين هما أولاده. قمت بسؤال موكلتي عن مكان إجراء عقد الزواج العرفي الشفوي وعن الشهود الذين حضروا العقد وعن وجود أحد من أقربائها أثناء عقد العقد أوليها إلى آخره. أجابتني موكلتي أن والدها هو الذي حضر العقد وكان أحد طرفي إبرامه وأنه توفي قبل مدة قصيرة وأن الشهود الذين حضروا العقد هم من جماعة زوجها، من أقرباء أو أصحاب زوجها، وهي لا تعرفه ولم يحضر العقد سوى والدها والشهود. طلبت من قاضي المحكمة أن يوجه للزوج عدة أسئلة عن مكان سكنه وملبسه وطعامه ومعاشرته الزوجية، فما كان من الزوج إلا أن قال: صحيح أنه تمت بيني وبينها معاشرة زوجية على أثرها أنجبت طفلتين، ولكن كل ذلك جرى بدون عقد شرعي. وعندما سأله القاضي: ألا تعلم أنك تتكلم بشيء عظيم؟ فما كان منه إلا أن قال: هي دعتني لمواقعتها فوقعت عليها. يعني عايز يقول إن هذا كان زنا وليس عقدا شرعيا، هذا ما يحتمي في القوانين الوضعية التي لا تجرم الزنا إذا تم بموافقة الطرفين. فانظر إلى الدناءة تصل والخسة إلى أي مستوى. فلم تكن هذه القضية الوحيدة التي يدعي الزوج أنه أتى المرأة برضاها دون أن يقر أنها زوجته، مستغلا في ذلك أن معظم البلاد اليوم لا تعاقب على جريمة الزنا إذا تمت بموافقة ورضا الأطراف وكانت المرأة فوق السن القانونية كما يقولون. هذه هي بعض صور المعاناة الحقيقية من وراء الزواج العرفي عند التطبيق الواقعي له. فكم من طفل وكم من امرأة تعاني من عدم توثيق عقد زواجها، وكم من رجل تزوج عرفيا من امرأة ثم خرج من بيته المستأجر لها دون أن يعود ودون أن يدفع أجرة المسكن ودون أن يترك عنوانا له، وأصبحت الزوجة هائمة على وجهها لا تدري ماذا تفعل. كم من طفل أوهم أن أباه بموجب العقد العرفي خرج وسيعود وهو في انتظار تحقيق هذا الوهم الذي لم يتحقق أصلا حتى يكبر ويعلم أن أباه تزوج أمه عرفيا ثم خرج ولم يعد. إن الزواج العرفي من الناحية التطبيقية زواج محفوف بمخاطر الانهيار والتنكر والتملص من الحقوق المترتبة عليه، لذا فعلى المسلمين والمسلمات أن يتجنبوا مثل هذه الأنواع من الزواج. أخيرا يتناول الزواج المدني، وده حقيقة مهم جدا أن يكون عندنا وعي بمعنى الزواج المدني. يقول: كان الزواج وما زال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدين. يعني حتى في البلاد التي ألغت المحاكم الشرعية إلا أنها في جوانب الأحوال الشخصية بالذات لا تزال تتمسك بأحكام الشريعة، لأن موضوع الطلاق والزواج والمواريث وموضوع الأحوال الشخصية شيء لصيق جدا بواقع الناس، وأهم شيء عندهم أن يكون هذا كله في مظلة دينية أو إسلامية تحكمها فيه يعني الشريعة. بقي ارتباط الزواج مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدين، إلا أنه منذ الدعوة إلى المدنية يحاول أصحاب هذه الدعوة إقصاء الزواج عن الدين، وهذا من نتاج الغزو الغربي الفكري، وقد باشرت بعض الدول بالفعل في نظام الزواج المدني. يقول محمد علي الضناوي في كتابه الزواج الإسلامي أمام التحديات، يقول: أول ما أطلقت عبارة القانون المدني كان على القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها، فهو إذن في بدئه فرع القانون الذي شمل الإمبراطورية الرومانية. ثم استخدمت هذه العبارة على مجموعة يوستينيان لتميزها عن مجموعة القانون الكنسي، ثم أطلقت فيما بعد على قانون نابليون الذي بدأ به سنة 1804، والذي ضم الأحوال الشخصية إلى جانب الأحوال المالية، ومن ذلك الحين غدت لفظة القانون المدني تعني تشريع دولة من الدول لموجبات الأفراد في مناكحتهم ومسؤوليتهم فيها وفي عقودهم وإجارتهم وبيوعهم، ويكون هذا القانون سائدا لكافة عناصر الأمة وشرعة للمحاكم في حال رفع القضايا إليها. ويتبع هذا المفهوم ألا تشريع في الدولة إلا تشريعها، ولا نظام إلا نظامها، ولا محكمة إلا محكمتها، وذلك في مختلف الشؤون التي عالج هذا القانون، ومنها طبعا الزواج. من هنا أطلق تعبير الزواج المدني على الزواج الذي يخضع في إنشائه ومفاعيله وانحلاله إلى منطوق القانون المدني، تمييزا له عن الزواج الذي كان يتم في الغرب كنسيا. وأول ما أطلقت هذه التسمية في فرنسا في أعقاب صدور قانون نابليون. يقول الدكتور سالم عبد الغني الرافعي: بينا فيما سبق أن الرايخ الألماني لما تأسس وأصدر قانونا عام 1875 ألغى بموجبه كل الزيجات الجانبية ولم يعد يعترف بها، وحصر اعترافه بالزواج الرسمي الذي يجري في دوائر الدولة، وهو ما يسمونه بالزواج المدني. ويقول الدكتور الكدي: ليس المراد بالعقد القانوني ما يسجله المسلمون المقيمون في البلاد غير الإسلامية لدى قنصليات دولهم التي غالبا ما توفر من جملة الموظفين موثقين لتوثيق عقود الزواج التي تتم بين الناس، وإنما المراد ذلك العقد الذي يتم توثيقه لدى سلطات البلد المضيف. ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى: هناك ما يسمى بالزواج المدني، بمعنى أنه لا يشترط في تعاقد الزوجين أن يكون بمعرفة ذوي خبرة بالأمور الدينية، بل يجوز تسجيل الزواج كما تسجل أي واقعة في مكتب رسمي. إن الزواج له صبغته الدينية، وقد وضعت له الشرائع السماوية كلها مواصفات لا بد من تحقيقها حتى يثمر ثمرته المطلوبة. ولهذا كانت الزيجات في كل عصر لا تتم إلا بمعرفة المشتغلين بالأمور الدينية. والإجراء المدني لجأت إليه الدولة العالمانية أو اللادينية لتسهيل عملية الزواج، وهي لا تراعي فيه ما يراعي الدين. وفي الغرب كان الزواج حتى سنة 1753 لا يتم في إنكلترا إلا أمام رجال الكنيسة، وفي سنة 1857 أنشأت محاكم مدنية خاصة بالزواج والطلاق وما أتبع ذلك، فحلت محل المحاكم الكنسية. وفي قانون 1949 نص على أن الزواج المبرم أمام أي المحكمتين شرعي، وهو يتم أمام قص وحضور شاهدين بعد إعلان الزواج. إذن الزواج المدني هو الزواج الذي حددت الدولة مواصفاته للناس بموجب قانون معين، ولا دخل للدين في أي صفة من صفات الزواج المدني. إن الشريعة الإسلامية لم توجب أن يجري الزواج على يد رجل دين، مع التجاوز عن هذا التعبير، أو مؤسسة دينية، بل إن الزوج والزوجة والولي وبحضور شهيدين لهما إجراء عقد زواج صحيح إذا التزم بالمواصفات الشرعية له، دون الرجوع إلى شيخ أو إمام مسجد أو أحد من الناس. وما عمل مأذون الزواج سوى التوثيق، ولا دخل للمأذون في صحة الزواج ولا في فساده. وعلى هذا فالزواج المدني في تعريفه حسب اصطلاح المدنية المشهور هو الزواج الذي يتم وفقا لما حددته دولة ما في تشريعاتها القانونية، بعد أن أقصت أي شرط ديني أو أي تدخل ديني في الزواج، لا من حيث صلاحية إبرامه فقط، بل من حيث شروطه وأركانه ومواصفاته الأخرى. فشكل الزواج المدني وبناؤه وفق متطلبات العقل البشري فقط دون تدخل الدين فيه، لا من حيث صاحب الصلاحية في عقده فقط، بل العقل البشري تصرف تصرفا مطلقا في تحديد شكل الزواج ومواصفاته، وهذا هو المقصود بالزواج المدني. إذن ماذا عن حكم الزواج المدني؟ يقول: من الضروري معرفة حكم هذا النوع من الزواج، وخاصة للأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، وذلك لأهمية هذا النوع من الزواج وأهمية معرفة الآثار المترتبة عليه حسب الشريعة الإسلامية لا حسب الرؤية القانونية الوضعية. يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى: قام بعض الكتاب المعاصرين بالدعوة إلى جعل الزواج مدنيا أو اعتبار أنه غير باطل على الأقل، وذلك على أثر ما أفتى به الشيخ حسن مأمون مفتي مصر من عدم تطبيق نظام الزواج المدني في مصر. إن المواصفات التي وضعها الشرع للعقد الصحيح معروفة، فإن تمت كان العقد صحيحا، ولا يهم بعد ذلك تسجيله أمام مكتب مدني أو في دائرة شرعية، فإن التوثيق نفسه أمر طارئ للتنظيم لا غير. وقد تعقد زيجات في أطراف نائية عن العمران بمعرفة كبار رجال من القبائل، ولا يكون لها توثيق طيلة حياة الزوجين، فإن أحب توثيقه كان هناك تصادق عليه من يوم العقد ليمكن أن تسمع الدعوة بالحقوق المترتبة عليه، غير أن التوثيق في دائرة شرعية فيه اطمئنان لتوفر الشروط اللازمة لصحة العقد، أما الإجراء المدني فليس فيه الضمانات الكافية لتوفر هذه الشروط. ومهما يكن من شيء، فإن المدار كله على توافر المواصفات الشرعية في عقود الزواج، وليس هناك اعتبار للناحية التي تسجل فيها أو تتم أمامها، وليسمى ذلك زواجا مدنيا أو عرفيا أو شرعيا، فالتسمية لا تضر ما دام المسمى الشرعي موجودا. ويقول الدكتور سالم عبد الغني الرافعي: وبعد تفحص العقد المدني يتبين لنا أنه ينطوي على شبهات كثيرة. فشبهة الصيغة، الصيغة نفسها شبهة، هل تتزوجين فلانا؟ تقول نعم. هل تتزوج فلانا؟ نعم. انتهى كده الايه، وبصيغة استفهام. معروف صيغة استفهام لا يترتب على شيء، مينفعش تقول أتزوجني بنتك فلانا، دي في الخطة، لكن في العقد لابد ايه، زوجني او زوجتك والتاني يقبل. فالعقد المدني ينطوي على شبه كثيرة: شبهة الصيغة، وشبهة الولي، وشبهة الشهود، وشبهة المهر. فالصيغة في الزواج المدني استفهامية في الإجابة والقبول، إذ يقول الموظف للزوج: هل تريد الزواج بفلانة؟ فيجيب الزواج نعم، ويقول الموظف للزوجة: هل تريدين الزواج بفلانة؟ فتجيب نعم. ونلاحظ كذلك أن الولي مهمل لا قيمة لرأيه ولا اعتداد بمخالفته ولا داعي لحضوره، وليس له أن يتولى الإجابة والقبول بالنيابة عن المرأة. والزواج المدني ألغى الشهود من حسابه، وكان يعتد بالشهود فيما سبق ويشترط حضور شاهدين أثناء إجراء العقد، إلا أن الأمر جرى عليه تعديل ولم يعد حضور الشهود ضروريا. أما المهر في الزواج المدني فهو غير معتبر، لا في العقد ولا بعده، وليس للمرأة أن تطالب به. وبعد بيان الشبه في العقد المدني يقول: أميل إلى الرأي بأن العقد المدني في بلاد الغرب عقد فاسد وليس بباطل، لأن الأدلة التي بيناها في الشبه السابقة وإن كانت تقتضي تحريم العقد إلا أنها تعارضها أدلة أخرى تقتضي الحل وإن كانت ضعيفة، ولكنها شبهة تنقل العقد من حيز البطلان إلى دائرة الفساد. وهذا لا يعني أن الدخول على المرأة بهذا العقد مباح، بل هو حرام، إلا أنه لا يعتبر زنا للأدلة التي ذكرناها بإذن الله، وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على العقود الفاسدة من استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب. انتهى كلام الدكتور سالم عبد الغني الرافعي. ويقول الدكتور محمد العمراني: بالنظر إلى مكونات العقد المدني، ويذكر هنا عقد هولندا في هولندا مزجا، نجده قد احتوى بعض الشروط المنصوص عليها في العقد الشرعي وعري عن أغلبها، من ذلك توفر رضا الطرفين الذي يمكن أن يعبر عنه بالإجابة والقبول من المنظور الشرعي، ووجود شهدين على النكاح، وأن هذا العقد يوثق عند البلدية بحضور رجل قانون. أما الشروط والأركان الغائبة فالولي عد الشرع سقوطه سببا في بطلان العقد. والمهر حيث لا يوجد في العقد المدني ذكر للمهر ولا قدره، وليس شرطا من شروط النكاح في هولندا. والشهادة على الزواج، فرغم أن القانون الهولندي يشترط الشهود إلا أنه يقبل أي شاهد كان دون اشتراط صفة مميزة، مثل أن يكون الشاهدان مسلمين أو أن يكون الشهود عدولا، هذا لا يشترط. وبناء على انخرام هذه المجموعة من الأركان والشروط في العقد المدني الذي يتم ويوثق لدى ضابط الحالة المدنية، فإنه لا يعتبر عقدا شرعيا تحل به المعاشرة الزوجية أو تلزم منه الآثار الناتجة عن الزواج من حل المعاشرة ولحوق الأولاد ووجوب النفقة وثبوت الميراث، وإن كانت هذه الآثار ثابتة من الناحية القانونية. إذن اتفق أهل العلم أن المسمى لا يؤثر في الحكم على الزواج، ولو كانت التسمية بالزواج المدني فإن التسمية نفسها لا تحدث خللا في العقد ولا تسبب انخرامه، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. وكان هذا واضحا في أقوال أهل العلم من بحثهم عن مواصفات العقد الصحيح في العقد المدني، وأن المشترك والمختلف بينهما يوحي بأن التسمية نفسها لا يلتفت إليها إذا وافق العقد المدني العقد الصحيح وكان بمثل مواصفاته. نلاحظ أن الزواج المدني بمفهومه القانوني لا يعطي أي صلاحية وولاية للولي، فهو لا يشترط حضوره ولا يعتبره ركنا من أركان العقد كما هو الحال عند جمهور العلماء. كذلك لا يعطي القانون المدني في الزواج المدني الولي حق الفسخ إذا كان بأسباب شرعية، ولا يشترط علمه ولا إذنه ولا حقه في إبداء رأيه أصلا، وبهذا يختلف عن الشريعة، فالأمر في القانون لا ينطبق على رأي جمهور العلماء ولا على رأي أبي حنيفة. لا يشترط القانون حضور شهود في بعض الدول ويشترطه في دول أخرى، ولا يشترط تزكية الشهود ولا عدالتهم، لا يوجد أي مهر للزوجة ولا مهر المثل ولا أي شيء من هذا القبيل، ولا يوجد قوامة للرجل ولا احتباس للمرأة. والرجل إذا عاشر زوجته حسب القانون المدني دون رضاها أو رغبتها وتقدمت بشكوى فإنها تجد آذانا صاغية لشكواها قد تصل إلى اتهام الزوج بالاغتصاب، وأن مجرد العقد المدني لا يعطي الرجل الحق في معاشرة زوجته دون رغبتها وإرادتها، وهذا على خلاف الشريعة الإسلامية والتي تجعل من عقد الزواج شبكة أمان للرجل إذا عاشر زوجته ولو دون رغبتها، مع أن الأفضل أن ترغب هي كما يرضى هو بمعاشرتها. ولو تمت المعاشرة دون رضاها فإن هذه لا تحسب جريمة لوجود العقد الشرعي، إن الصيغة في العقد المدني تختلف عنه في العقد الشرعي، وصحيح أن كل منهما يعبر عن رضا وإرادة العاقدين، إلا أن اللفظ في الإيجاب والقبول ذو أهمية كبيرة في إنشائه. فالقانون المدني يجعل صيغة الزواج استفهامية، بينما الشريعة في الغالب تريدها بصيغة الماضي، مثل تزوجتك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقول قبلت زواجك، طبعا من خلال الولي. والزواج في الإسلام لا يحتاج إلى أحد ولا يتوقف على إذن الحاكم باتفاق العلماء، ولا يحتاج إلى موظف دولة، ولا يحتاج إلى سلطة دينية، ولا يحتاج إلى مراسيم خاصة تحت إشراف ما يسمى برجال الدين. وما يراه الناس من فرض قوانين على الناس لتسجيل زواجهم أو لإجرائه بواسطة المأذون الشرعي أو مسجل الزواج ما هو إلا تنظيم إداري وتصرف إجرائي للدولة، لأن المعاملات وتصرفات الناس في وقتنا المعاصر كلها تقريبا تخضع لما يسمى نظرية التوثيق، حتى أصبح الإنسان اليوم يعرف نفسه واسمه واسم بلده بواسطة بطاقة يحملها، وهذا كله من ضرورة ولوازم الحياة المعاصرة لما فيها من تطورات هائلة في كافة مجالات الحياة. ومما لاحظناه أن بعض أهل العلم على الرغم من الشبه التي تحوم حول توفر شروط العقد وأركانه إلا أنه يحكم بفساد العقد لا ببطلانه، أما البعض الآخر فإنه يحكم على عقد الزواج المدني بالبطلان لا بالفساد. والحقيقة أن عدم اعتبار الولي في الزواج المدني ولا حضوره ولا رأيه وإقصائه كليا، بالإضافة إلى صيغة الزواج الاستفهامية، وبالإضافة إلى عدم الشهود أو توفرهما في هذه الحالة، فإن الزواج باطل عند جماهير العلماء. أما عند الحنفية فالأمر فيه سعة، إلا أنهم يشترطون حضور الشهود وللولي حق فسخ الزواج، وهنالك شروط للصيغة أيضا، وإلا فالعقد فاسد إذا جرى دخول وباطل إذا لم يتم الدخول. وسواء قلنا إن العقد فاسد أو باطل فإن المتفق عليه أنه واجب الفسخ على الفور، والخروج من هذا المأزق سهل ميسر، وهو إجراء عقد شرعي شفوي قبل إبرام العقد المدني يتوفر كافة أركانه الشرعية، وليتم باستشارة أهل العلم في الشريعة الإسلامية، وبعدها لا يضر إذا تم العقد بصورة مدنية من أجل تسجيله، ولا يستغرق إبرام العقد الشرعي الشفوي أكثر من دقيقة واحدة، حيث يقول الصيغة يعني مع الولي فيحصل بينهما الإجاب والقبول، ويشهد في الحالتين شاهدان عدلان، ثم يذهب الزوجان يعني المقصود في تلك البلاد يعني إلى موظف الزواج ليسجل زواجهما. يقول إن معظم الدول الإسلامية والحمد لله لا زالت تحافظ على الحكم بشريعة الإسلام في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين، فهنالك قانون الأحوال الشخصية الأردني والسوري والمصري وغيرها، وهذه القوانين صاغتها يد العلماء وخبراء القانون في غالبها من أحكام الشرع الإسلامي الحنيف. والحقيقة أن تسمية الزواج المدني هي نتاج غربي، فمنذ مئات السنين يحاول الغربيون إقصاء الكنيسة عن معظم حياة الناس العملية وتصرفاتهم ومن ضمنها الزواج، ومر معنا كيف تبدلت تلك النظم إلى حيث وصلت إلى نظم مدنية. إن التسمية لها دور كبير في مفاهيم الناس، ولها دور كبير في الدلالة على المسمى، ولا نختلف مع أحد أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، إلا أن اللفظ والمبنى في حياة الناس العامة والواقعية هو الذي يحدد قبولهم للشيء ورفضهم له. فالمسميات شئنا أم أبينا، فسرنا أم أبهمنا، لها الأثر الكبير في قبول ذلك الشيء المسمى ورفضه إياه. ولو فرضنا أننا قمنا بإعداد وثيقتين للزواج بنفس المواصفات ونفس الشروط ونفس الأركان ونفس مقدار المهر، حيث جرى الزواج في كل وثيقة بين رجل وامرأة وبحضور وليها وتم إعلانه وأمام شهود، إلا أن الفارق هو أن عنوان الوثيقة كان وثيقة مكتوب عليها زواج مدني والأخرى زواج شرعي حسب الشريعة. وعرضنا الوثيقتين على المسلمين عامة لاختاروا الوثيقة المعنونة بالزواج الشرعي حسب الشريعة، مع أن الوثيقتين تحملان نفس المواصفات ولا تختلفان إلا في العنوان، وهذا يؤكد أن للاسم أثرا كبيرا في قبول الشيء ورفضه عند عامة المسلمين. إن الصورة التطبيقية للزواج المدني إذا لم يقم العاقدان قبلها أو بعدها مباشرة بإجراء عقد شرعي شفوي يتوفر فيه كامل أوصاف العقد الشرعي الصحيح، فإن الصورة التطبيقية للزواج المدني تضع الزوجين في حالة حرجة من حيث شرعية الزواج وعدمه، إذ إن مواصفات العقد المدني المتعارف عليه في نظم وقوانين الدول الغربية تختلف عن العقد الشرعي الصحيح. وإبقاء العقد المدني بالكيفية المعمول بها اليوم في النظم الغربية على صورته على اعتبار أنه عقد صحيح خطأ كبير، لأن شبهة الصيغة موجودة فهي صيغة استفهامية، ولا دور للولي إطلاقا لا بعد الزواج ولا قبله ولا عند إنشائه، وعند بعض الدول لا حاجة لشهود ولا يوجد أي أثر لهذا العقد من الآثار الشرعية كالمهر أو القوامة أو الاحتباس أو غيرها، فهو على ما هو منصوف اليوم بالنظم الغربية زواج يختلف كثيرا عن مواصفات الزواج الصحيح. والحل العملي كما ذكرنا هو إبرام عقد شفوي شرعي صحيح قبل أو بعد الزواج مباشرة، وليكن في ثقافة المسلمين خاصة الأقليات منهم جيلا بعد جيل أن العقد الشفوي الشرعي الصحيح ملازم للعقد المدني، ويمكن إنشاء لجنة خاصة لذلك أو جمعية خاصة لذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.